كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونتلقى اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال يقول: ما حكم وضع المرأة يدها تحت الخمار في الصلاة؟ والسؤال بيسأل عن يد المرأة، يعني بمعنى هل المرأة يجب أن تستر يدها فلا تظهر أثناء الصلاة، أم أنها ينبغي أن تكون يدها دائما موضوعة تحت الخمار بحيث لا ترى؟ هذه المسألة المقصود بها هل يد المرأة عورة، كف المرأة عورة في الصلاة أم لا؟ فمذهب الإمام أحمد أن المرأة كلها عورة، فلو بدا منها كفها أو بدا منها شيء في الصلاة كظهور قدميها يبقى الصلاة تكون غير صحيحة لفقدها شرط اللي هو ستر العورة. وجماهير الفقهاء على خلاف ذلك، أن المرأة بالنسبة لو كفها ظهر هي بتكبر بترفع من التكبير إلى ما شابه ذلك والأمر لا يخلو، فقالوا أن كف المرأة يظهر في الصلاة ويظهر وجهها، فبالتالي لو المرأة أظهرت كف يدها في الصلاة لم تبطل صلاتها وصلاتها صحيحة إن شاء الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول: هل تبطل الصلاة بظهور قدم المرأة من الأسفل؟ بالنسبة لهذه المسألة، وبيسأل عن حكم قدم المرأة وظهورها في الصلاة، يعني لو المرأة قدمها ظهرت في الصلاة هل بطلت صلاتها؟ نقول أيضا والله سبحانه أعلى وأعلم، إن الراجح من أقوال أهل العلم إن لو قدم المرأة ظهرت في الصلاة انكشفت، يعني الثوب لم يكن ساترا أو هي بتركع أو بتسجد انكشف عنها الثوب لم تبطل صلاتها، والله سبحانه أعلى وأعلم. ونبني ذلك على كثير من الأدلة. أولا، انتفاء الدليل على أن كشف قدم المرأة يبطل صلاتها، وده أمر لا تنفك عنه امرأة، وخاصة إذا ما علمنا أن النسوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لإحداهن ثوب تصلي فيه، المرأة لم يكن لها ثوب تصلي فيه، يعني بمعنى أنها كانت من الفقر لا تملك ثوبا للصلاة أو لا تملك ثوبا تخرج فيه لأداء صلاة العيد كما وردت الأحاديث. عفوا اتصال وإن شاء الله نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك متصلة أنت.
تفضلي تفضلي.
ممكن أطرح سؤال؟ جزاكم الله خير.
تفضلي.
بالنسبة لآيات الشفاء.
بالنسبة لإيه؟
آيات الشفاء هم. آيات الشفاء. وننزل من آيات الشفاء ست آيات نحن والدينا نقرأ منهم آيات الشفاء نختار نعرف صحتهم الواردة. عندي سؤال.
والله الصوت مش واضح أو أنا مش سامع، لو الأخوة في الكنترول سامعين يقولوا لي. بالنسبة لي قدم المرأة، كما كنا نتحدث النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء وأمر الحيض وأمر الفتيات في الخضور أن يخرجن ليشهدن صلاة العيد ودعوة الخير، حتى أمر الحيض وهن لا يصلين أن يخرجن ليشهدن دعوة الخير واجتماع المسلمين، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن إحدانا لا تملك ثوبا تصلي فيه، ليس عندها ثوب لتصلي فيه أو تخرج فيه لتشهد العيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتلبسها أختها من جلبابها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني تعيرها ثوبا تصلي فيه. فهذه هل تملك ثوبا يكون ساترا لقدميها؟ الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حضرتك يا شيخ؟
ده تفضل يا اخي الكريم.
الله يحفظك يا شيخي. يا شيخي انا بدي اشتري سياره. المكتب بده يبيعني السيارة مثلا، بدي أعطيه دفعة نفرض مثلا 150,000، والسيارة مثلا حقها بده يكون 200,000. بعد ما بدي أخذ حق السيارة الزلمة بدي أجل لي 50,000 مثلا لفترة شهر. وهي 50,000 مثلا إذا كانت 50 بدها تصير 60. فهل هذا شيء يا شيخي حلال ولا حرام؟
هو حضرتك بيبيع لك بيقول لك الخمسين هتبقى 60، ولا بيقول لك العربية لمدة شهر بمتين وعشرة؟
لا شيخي هي مثلا
أنا فهمت صورة السؤال. أنا بقول لك هو بيزود لك العشر تلاف إزاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ بسأل حضرتك إيه رأي الدين لو أنا محجبة، حجاب الشرعي الخمارة والطرحة الكبيرة وكده، وبعدين الحمد لله ربنا من علي ولبس النقاب، فأنا عندي الجيوب الأنفية، فلما بخرج بالنقاب الحياة بيتعبني جدا، فهل أنا علي ذنب أو وزر لو أنا خلعت النقاب ده؟
يعني أنت رجعت للطبيبة متخصصة وقالت لحضرتك الكلام ده؟
ايه؟
رجعت الطبيبة وقالت لحضرتك الكلام ده؟
ايه انا حامل، والطبيبة منعاني من علاج الجيوب الانفية عشان ما تأثرش الحمل، وليه مشاكل في الحمل. فهل انا علي ذنب او وزر لو انا خلعت النقاب ده؟ لان انا
والله لا، انا بقول لحضرتك لو في ضرورة طبية لا ضرر ولا ضرار، وباب الضرورة واسع. يعني اذا ثبت فعلا ان ده ليه صلة بالمرض اللي عند حضرتك وبيؤدي لزيادته، واخد بال حضرتك، يبقى في الحالة دي كشف الوجه له ضرورة هنا.
لكن معليش اسم او كفاره لو انا خلعته.
ما انا بقول لحضرتك هو طالما في مرض ولبس النقاب بيؤدي لزياده المرض، وده ثابت باقوال الاطباء الثقات، يبقى في الحاله دي ما عليكيش ذنب ان شاء الله.
ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
الو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك والله يجزيكم عنا خير يا شيخ.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك.
تفضل. الله يبارك فيك، ادعو لي بالثبات والرزق والزوجه الصالحه يا شيخ.
تفضل يا اخي الحبيب، تفضل.
انا عندي مثلا، انا في ليبيا وشغال مثلا في جاد، بحاول هنا تحويل يا شيخ. عندي واحد بعطيه فلوس هنا يعني مثلا 150، وهو اصلا الفلوس دي ب 145، يعني ال 50 اللي هو بياخذها يبقى الفلوس دي الربا ولا مش ربا؟ انا عاوز مثلا.
انت حضرتك بتدي له 150 دينار مثلا؟
انا بدي له 150 وتقريبا الفلوس اصلا هي في الصرف، يعني في البدل في العمله 145، يعني هو بياخذ الخمسه الفوق ويبعثهم غادي، هل يعتبر تقريبا؟
حضرتك اللي بياخذ منك الدينار الليبي بيسلمك فلوس بالعمله بتاعتك ولا بيعمل ايه؟
لا، بيبدل بالفلوس بتاعتي، يعني انا بديه دينار ليبي وهو بيبدلهم عنده واحد غادي بيتصل بيه عشان يمشوا الاهل ياخذوا منه يعني فلوس.
يعني فلوس ما بيديلكش، يعني بياخد الفلوس منك في ليبيا وبيحولها مثلا على تونس عندك.
ايوه، انا بعطيهم من قروش ليبيا وهو عنده اخوه بيتصل بيه واخوه يعطيه من غادي يعطي لاهلي انا يعني فلوس مبدله، يعني فلوس مبدله.
انما حضرتك ما بتاخدش الفلوس وانت واقف معاه. ما بيسلمكش الفلوس وانت واقف مثلا.
والله مش
خلاص. ماشي ماشي، حاضر حاضر حاضر،
خلاص
ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيلة الشيخ،
تفضل حضرتك. تفضل.
حضرتك، والدي توفى وفي اخت ليا متوفي قبلين، فهي اولاد، ولد وبنت، بنتين وولد. فعايز اعرف يعني هل هم ليهم في الميراث؟ هي الاخت متوفيه قبل الوالد، يعني
ليها بنت وولد.
تاني حضرتك،
والدك والدك اما مات الله يرحمه ساب مين؟
ساب زوجة، يعني والدتي كانت متوفيه قبله.
مش مشكله، زوجته سواء والدتك او غيرها زوجه، زائد مين؟
زائد اخوات الولد والبنات.
كم ولد وكم ولد وكم بنت؟
بنتين غير المتوفى، يعني بالمتوفيه ثلاثه.
فهمت.
ثلاث واربع اولاد وانا الخامس، يعني
وخمس
ثلاث اولاد وثلاث بنات، بس في واحده في البنات متوفيه.
ما خلاص، ما انا فهمت ان شاء الله. يبقى حضرتك
يعني حضرتك يعني لو سمحت يعني
اتفضل.
ليا اخ يعني معاه بنته، يعني زي ما نقول سايبها كده، وليتها مطلقه فتره بعيد عنا، وبعد كانت عايشه مع سته توفى بعد كده سته ام امها. بعد كده انتقلت اللي عند امها يعني في جامعه يعني بالغه وقاعده مع جوز امها. فما صرفش عليها ويعني ما بتروحش عنده وكده. فهو طبعا باع حته في البلد وفي مبلغ معي بتاعه هو. فانا عايز اخد منه مبلغ واديه للبنت دي.
يبقى جزاك يعني الله خير. يبقى جزاك الله خير.
بس هو مش هيوافق يعني. فهل من حق يعني ان المبلغ يعني بدون رضاه هو يعني؟
ممكن تاخد منه وتدي لبنته. طالما الامر زي ما بتقول ولا ينفق عليه. هو باين لك المساله ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه شيخ.
اتفضل.
شيخ بعد اذنك انا عندي استفسار خفيف كده.
اتفضل.
دلوقتي انا عندي محل. دلوقتي انا عندي بضاعه مثلا في المحل، ممكن مثلا يعني مثلا عندي سوبر ماركت وفي خضره وفي بضاعه اللي هي الادوات الغذائيه دي. طب هل مثلا انا ممكن ابيع مثلا كيلو طماطم بدينار؟ ممكن ابيعه بدينار ونص؟ يعني ممكن مثلا واحد يديني يقول انا عاوز مثلا بجنيه، اقوم اعمل له مثلا المهم تقديري يعني تقديري، اهم حاجه الموضوع بيتم بالتراضي، فاهم ازاي؟ يعني يقول لي انا عاوز اي حاجه اديها له بالتراضي، فاهم قصدي ايه؟
فاهم. ايوه.
هل دلوقتي انا موقفي حلال ولا حرام؟
حاضر.
وبعد اذن حضرتك شيخ حاجه ثانيه، رجاء شخصي رجاء شخصي رجاء شخصي. أيوه. في مساله مهمه جدا كنت سمعت الساده الافاضل الشيوخ قالوا ان الامور كده ما يتمش ان الواحد ياخد فتوى فيها على الهواء مباشره يعني. فرجاء بعد اذن حضرتك تعطيني رقم تليفونك او تخلي الكنترول يعطوني لو سمحت.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور بس عايز اسال حضرتك سؤال بس.
اتفضل.
بالنسبه لو كنت في خارج حضرتك وادخرت مبلغ كده يعني من ورا والدي وكده يعني. يعني عايشين مع بعض اخوات وكلنا متجوزين. فقعدت يعني 11 سنه بره كده ولا 10 سنين يعني كنت اروح واجي حضرتك. وادخرت مبلغ من ورا يعني، فهل ده حرام ولا حلال حضرتك؟
مش حضرتك انت اللي شغال؟
انا اللي شغال ان شاء الله.
والفلوس دي بتعينها من شغلك انت؟
من شغل ان شاء الله.
طيب مفيش فيها مشكله ان شاء الله.
ما انا يعني والدي قال لي حضرتك انا مش مسامح في اي واحد ياخد قرش من ورايا، قال لي الكلمه دي. فانا بسال حضرتك يعني حلال او حرام؟
حاضر اقول لك. حاضر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم حضرة الشيخ. كيف حالك يا جلباس؟ كيف حالك يا شيخ؟
تفضلي السؤال. تفضلي حضرتك.
عندي سؤال عن سباقة الرأس بالأسود. سباقة الرأس هذه بالسواد.
أيوة نعم، سبغ الشعر بالأسود يعني.
لو عندي سؤال ثاني أنا
طب بالنسبة للسبغ بالسواد اللي هيسبغ بالأسود، كبير في السن ولا صغير؟
نعم يسبغ بالأسود.
كبير في السن ولا صغير؟ امرأة كبيرة ولا صغيرة؟
صغير 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 في السن، امرأة شابة شابة
شابة. حاضر حاضر.
نعم أريد سؤال آخر.
تفضلي.
سؤال آخر. التيمم، هل من تيمم للصلاة يمكنه إذا لم يطرأ عليه طارئ من حدث أو شيء من ذلك أن يصلي به صلاة أخرى؟
مع السؤال الثاني معلش.
التيمم يصلي بالتيمم.
التيمم ايوه.
ليس قادرا على الوضوء. هل يمكنه ان يصلي بالتيمم اكثر من صلاة؟
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايزة أسأل حضرتك في فتوى يعني. أنا ليا ابن خالتي دوت كان رضع من والدتي. يعني ساعة ولادتي هو رضع من مامتي يعني. وبعدين انا خطيبي برضو ابن خالتي دوت رضع من والدته. لكن لا انا ولا خطيبي ولا احد من اخواتي او اخواته رضعنا من امهات بعضنا.
نعم.
فهل خطيبي دوت يجوز لي شرعا؟ يا حضرتك كده وصلت؟
فاهم حضرتك، فاهم.
ايوه.
بالنسبه لابن خالتك هو اللي بيتحرم عليك.
ايوه.
واخد بال حضرتك، خطيبك ده حضرتك مالكيش صله بيه. تمام؟
ايوه.
بس ابن يعني خالتك، ما ابن خالتك رضع من والده خطيبك، يبقى يحرم على ابن خالتك يتجوز اي بنت من بنات المراه ديت او اخوات جوزك او خطيبك. تمام؟ ولا من ولادهم ولا كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام، مرحبا يا دكتور.
الله يحفظك، تفضل.
كيف حالك؟
الله يحفظك، تفضل.
الله يبارك فيك يا دكتور. والله يا دكتور الله يرضى عليك، معلش انا بكلمك بالسعوديه، انا عندي زوج الحمد لله، ربنا موفقني فيها الحمد لله. ولكن سبحان الله تعالى، يعني ارجو من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا واياك ان شاء الله بالدعاء. انك تدعي له ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه.
امين يا رب.
والشيء الثاني الله يرضى عليك، تشد على عمليه النقاب والسمع والطاعه للزوج، وتعرفها هي عليها كل ما على التليفون في مصر والله. وبعدين يعني تعرفها عمليه الحجاب والطاعه للزوج، وهي في ذلك 100% الحمد لله يعني. ونرجو من الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا وياك للدعاء لها انه يشفيها من شياطين الانس والجن ان شاء الله.
اللهم امين، ربنا يحفظها لك ويبارك لك فيها.
اللهم امين. ولكن هي زوجه صالحه الحمد لله، وزوجه تقيه، واللهم لك الحمد والشكر. فالله يرضى عليك، تدعي له الله يرضى عليك يا شيخ، الله يحفظك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لظهور قدم المراه في الصلاه، زي ما قلنا ان النسوه بعضهن لم يكن لهن ثوب تصلي فيه، وكانت إذا أرادت أن تخرج لصلاة العيد تستعير من أختها ثوبا تصلي فيه ثم ترده، فمن كان حالها كذلك يبقى يعني هل يتصور ألا تظهر قدمها في الصلاة، ألا تظهر قدمها في الصلاة؟ فالحقيقة ولم يرد أن ظهور قدم المرأة في الصلاة يؤدي إلى بطلان الصلاة، وإلا فالمرأة بتستر كفها بالقفاز وتستر قدمها بالجورب. هل ورد ان لابد ان المرأة تلبس قفاز في الصلاة او تلبس جورب في الصلاة؟ لم يرد ذلك. ومن ثم لو انكشف هذا الامر يبقى رغما عن المرأة يبقى الصلاة ان شاء الله لم تبطل، لكن لا يعني ذلك ان المرأة تصلي في يعني ثوب قصير يؤدي إلى انكشاف قدميها ابتداء. احنا بنقول ان هي بتصلي في درع سابغ وفي خمار، درع سابغ وفي خمار. يبقى المرأة لحديث أمنا عائشة إذا صلت على هذا النحو فصلاتها صحيحة، إن انكشف شيء منها رغما عنها فلا يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة. الأمر الثاني، عندنا حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه لما أم قومه وهو في السابعة وانكشفت عورته وهو في الصلاة، فكانت النسوة يقولن غطوا عنا إست إمامكم، انكشفت سوءته وهو في الصلاة ولم يرد بطلان الصلاة. يبقى حتى أهل العلم قالوا لو العورة انكشفت رغما عن الإنسان في الصلاة، منهم من قال ببطلانها ومنهم من قال لم تبطل الصلاة، واستدل بهذا الحديث وهو إمام قوم، مش كان فرض بيصلي عشان نقول ان هو غلام وكان في السابعة وغير مكلف، ده كان اماما لقومه، ولم يرد الامر بالاعادة ولا بطلان الصلاة. ومن ثم فاذا كان الحال كذلك بالنسبة لعمر بن سلمة وقد اشتروا له يعني عباء كما نعلم، يقول فما سعدت بشيء بعد اسلامي كسعادتي يعني بهذا الثوب. فاذا كان الامر كذلك بالنسبة اليه فكيف بانكشاف قدم المرأة رغما عنها في صلاتها؟ ومن ثم نرى أن ظهور قدم المرأة في الصلاة رغما عنها عند الركوع أو السجود أو ما شابه ذلك لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، احنا يعني عندي أبويا وعماتي ماشي شيخ،
سامعك يا اخي الكريم اتفضل.
مع ابويا وعماتي في بيتنا ماشي. ده البيت ده بتاع جدتي ماشي حضرتك. 8
يا اخي بكتب ورا حضرتك. أنا لو بصيت لك مش هكتب، واذا كتبت لازم ابص في الورقه. اتفضل.
المهم ابويا وعماتي مشتركين في بيت، وست هي صاحبه البيت، وهم حاليا طالبين ياخدوا حقهم في البيت مع ان ست لسه عايش.
نعم.
جدتي لسه حي. فيعني هل يعني ست حجبت حاليا لو خدت الامر بتديهم يعني حقهم في البيت؟
يا اخي ما لهمش حق يا اخي الحبيب، ما لهمش حق بعد اذنك.
ما لهمش حق.
ما لهمش حق. مش الارض ملك جدتك؟
ايوه.
البيت ملك جدتك؟
ايوه.
طب بيطالبوا يورثوا فيها وهي حيه؟
ما هم رافعين قضيه حاليا.
ما يرفعوا اللي يرفعوه، يرفعوا اللي يرفعوه.
بس احنا كنا عايزين نعرف بس. شكرا يا شيخ.
ما لهمش حق ان يطالبوا بورث والام على قيد الحياه. الورث ده اول شرط فيه وفاه المورث.
ماشي.
ماشي الله يكرمك يا اخي.
شكرا يا شيخ.
شكرا لله. مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي الحبيب اتفضل.
الحمد لله يا شيخ. كنت عايز اسال حضرتك سؤال يا شيخ النبي.
اتفضل. لا اله الا الله. اتفضل.
دلوقتي في واحد متزوج وكده، متزوج بنت عمه. فبعد ما تزوج وخلف كده ولد وبنت، فدلوقتي جدتي قالت ان انا رضعت منه وكده، يعني هو رضع منها وكده.
مين اللي رضع منها؟
نعم.
مين اللي رضع منها؟
بقول لك يعني انا
قالت ان الولد يعني. ان الولد اللي متجوز بنت عمه رضع من جدته.
ما من جدته ارضعته، ان هو كانت والدته مريضه وكده، فارضعت منه يعني ارضع منها حوالي 4-5 مرات وكده يا شيخ.
طب والجده دي كانت فين وهما بيتجوزوا؟
نعم.
جدته كانت فين وهما بيتجوزوا؟
كانت موجوده بس ما عرفش الا بعديها يعني.
هي ما عرفتش ان هما بيتجوزوا؟
لا هي عرفت بس ما قالتش الا بعد ايه؟ ما بعد ما اتزوج وكده قالت له بعديها بفتره يعني وكده.
يعني بكام سنه بعدها؟ بكام سنه؟
قالت له بعديها بحوالي 2-3 سنين كده. فعايز اعرف من حضرتك يا شيخ ان الحل
طيب.
دلوقتي
الامر انا هبينه لك، بس لازم تطلع على لجنه الفتوى في الازهر الشريف.
نعم.
تمام. الزوج ده هو لا يقرب امراته. معايا حضرتك؟
يعني لا تزوج له يعني وكده؟
انا قلت لحضرتك حاجه، انا بقول لك ما يجيش جنب زوجته ولا يمسها، ويطلع على لجنه الفتوى في الازهر الشريف يسال، لان ده اقضيه. تمام؟ وانا هبين ان شاء الله الاجابه ان شاء الله في الحلقه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ أسأل عن الخمار، احنا من العراق هنا منعنا السلطات من التداوي ويأمرون باحتقارنا، فهل يجوز ان ارتدي لون ابيض؟
الخمار لون ايه؟
الو.
ايوه.
هنا بالعراق منعنا ارتداء الخمار لون اسود، فهل يجوز لي ان البس لون خمار ابيض؟
الخمار هل يشترط فيه انه يكون اسود ولا ممكن اي لون ثاني مش كده؟
ايوه.
طيب حاضر 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 ان شاء الله. هو لا يشترط السواد على فكره، وهنبين ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للاخ الكريم اللي بيقول ان هو عايز يشتري سياره، فهيدفع 150,000 مقدم وتمنها 200، يعني فاضل 50,000، هيأجل ال 50 دول لمده شهر، فالباقي هيبقى 60,000 مش 50,000. الصورة إن كانت على النحو اللي بيقولوا كده الأخ بيقولوا، تبقى صورة غير جائزة. إذا 50,000 قعدهم شهر يبقوا 60,000، ده ما ينفعش. لكن إذا كان الراجل هيبيع السيارة ويقسط له الباقي، أو الباقي هيبقى نسيئة ويعمل له زيادة مقابل، يعني يقول له العربية دي ب 210 وإلى آخره، فماشي ما يبيعها بالقسط، تدفع لإقساط معينة، أو يبدأ حلول الدين في موعد كذا، أو يسدد الدين كله بعد كذا، مفيش مشكلة، ده بيع بالقسط جائز. لكن ان انا النهارده اقول له العربيه ديت ب 200,000 تدفع 150 يتبقى 50,000 خلاص يبقى ال 50,000 دول دين في الذمه. لكن النهارده اقول له ال 50,000 يبقوا 60,000 بعد شهر باي حق. النهارده انت عايز تبيع بالقسط انت حر بيع بالقسط، عايز تحط زياده حط زياده مفيش مشكله. لكن تقول النهارده العربيه ديت ب 210,000 خدت 150 فاضل 60,000 تدفعهم بعد شهر بعد اثنين زي ما تتفق معاه. لكن ال 50,000 تقول له 50,000 تدفعهم لي بعد شهر مبلغ كذا، هذا يعني صوره المعامله غير جائزه. واحنا عايزين ننتبه لامر مهم، ان مش كل بيع للتقسيط، البيع الاصل في البيع بالتقسيط انه حلال بلا شك وده اجماع السلف والخلف الا خلاف يسير لا يعني يعتد به. اللي بنقوله النهارده جائز، لكن مش كل صور اللي بيتم التعامل بها تكون صحيحه، لان انت ممكن تدخلني في صوره ربويه وانت مش منتبه. احنا بنقول الربا النهارده بيكون في امرين، في الديون انك تدي زياده مقابل الاجل في الديون، والقسم الثاني في المعاملات. وفي المعاملات بيكون عندنا نوعين من الربا، ربا النسيئه وربا الفضل. النسيئه اللي هو التاخير، تاخير التقابض في الاصناف الربويه، وربا الفضل انك تتعامل في اصناف ربويه بجنسها مع التفاضل، وده لا يجوز مع الزياده يعني. فبنقول لذلك الربا بيكون على ثلاث اقسام، ربا الديون وده امر معروف، والربا الثاني ربا الفضل وربا النسيئه. لما نيجي النهارده في المعامله ديت انت بتقول ال 50,000 بعد شهر بقوا 60، طب ما انت دخلت في ربا الديون. الصوره دي دخلت في ربا الديون ما بقتش بيع بالتقسيط. انما لو بيع بالتقسيط يبقى العربيه بالوضع اللي انت بتبيع بيه ب 210 دفع 150 يدفع 60 بعد شهر، دي ما فيش فيها مشكله. لكن ال 50 تبقى 60، فده وجه الاشكال في المعامله، والله سبحانه اعلى واعلم. فلذلك بنقول لا، اصبر انت بعد الشهر واشتري الايه؟ العربيه، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
فضيله الشيخ، كنت عايز اسال حضرتك بس سؤال.
اتفضل.
بقول لحضرتك انا ليا واحد معرفه كان حلف على مراته ان هي قالها على الطلاق بالثلاثه ان انت ما تاخديش حاجه.
ما يجوزش انك تسال لواحد في مساله طلاق يا اخي الحبيب. انت معايا حضرتك؟
ايوه.
ما يجوزش حد يسال.
ده قريب ليا قوي يعني.
لو اخوك، لو والدك، لو ابنك، ما ينفعش حد يسال لحد في الطلاق. نمرة اتنين، مسائل الطلاق زي ما انا قلت قبل كده أقضية، يروح لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة يسأل إن شاء الله.
شكرا فضل.
شكرا لله، شكرا لله. مسائل الطلاق هيسأل في لجنة الفتوى مسؤول. أنت كان نيتك إيه؟ وأنا قلت قبل كده أنا باخد برأي الجمهور. رأي الجمهور ما بيقولش نيتك ايه، انت طلاق معلق وتحقق ما علق عليه خلاص انت. لذلك احنا بنقول النهارده ولي الامر اختار مذهبا فقوله مرجح عند الخلاف. يبقى ما ادين به لله اعمل به لنفسي. ده امر تاني بقى، ده انا مقتنع بيه، ده مسألة تانية. لكن النهارده عند الفتوى ما يعني لا ارى ان طالما ولي الامر رجح مذهب ورأى فيه ان هو المذهب ده الراجح وان ده الايسر على الناس، لا ارى المخالفه طالما ان هو بيستند لمذهب فقهي، ما جابش حاجه من بره المذاهب الفقهيه. هو في قولان في المساله هو اخذ باحدهم، يبقى قوله مرجح. فلذلك انا ما بفتش على خلافه، بقول له روح لجنه الفتوى لان عارف هتفتي بالراي ده. الامر الثاني لابد ان الزوج هو اللي يروح. راجل لما يقول له ان كنت ناوي الطلاق يبقى مراتك طالق، وان كنت ناوي التهديد واللي هتكون حلف يبقى مراتك مش طالق. اللي نيته دي انت اللي عارف ولا هو؟ اللي عارف الزوج ويناقشه. فلذلك بنقول ما ينفعش حد يسال لحد في مسائل الطلاق، ومسائل الطلاق لا تاتي بخير ابدا. اللفظ ده هو طالما اتقال لن ياتي بخير. فنمسك لساننا، وعايز تقول لمراتك ما تروحيش، قول لها مش راح، وانت لازم تقول عليا كذا ما انت راحه، هي كلمه مش راحه وخلاص وانتهى. والله ما انت خارجه. على الاقل يا اخي هيبقى اليمين بالله له مخرج. لكفارة، إنما ندخلش في متاهة فقهية ونقعد نقول قول الجمهور هو الراجح في المسألة وقول ابن تيمية اللي لجنة الفتوى بتاخد به لرفع الحرج عن المكلفين ويكون الراجل بيفتي ونفسه فيها شيء برضه من الفتوى. فنحط نفسنا في حرج ليه ونضيق على أنفسنا ما كان واسعا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال بس.
عايز تسأل سؤال؟
آه.
طب ما تسأل اتفضل.
دلوقتي هل المنشطات الجنسية حرام ولا حلال؟
هل إيه؟
المنشطات الجنسية حرام ولا حلال؟
لا أنا لا أرى حلها. واخد بال حضرتك؟ لأنها تغيير للطبيعة اللي ربنا خلق الإنسان عليه. فده أمر زي دواء لا يؤخذ إلا بإذن الطبيب وله مضار. فبالتالي ما يجوز اللجوء إليها إلا بحاجة وضرورة وإذن طبيب، لأنها بتغير ما خلق الله الإنسان عليه. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
زوجي عامل عملية بتر في رجله، فقاعد مشمة القبلة. طيب دلوقتي وبيتيمم على مخدة وهو قاعد. طيب عايزين نشوف يعني اجيب له رمل ولا اجيب له تراب ولا اجيب له ايه يتيمم عليه؟
طب هو حضرتك ما يقدرش يعني السرير اصلا مش معدول ناحية القبلة اصلا.
ايوه.
يتوجه براسه قدر ما يستطيع يا حاجة ناحية القبلة.
ما هو بيتيمم، ما هو وشه بيجيبه ناحية القبلة.
خلاص ماشي. الحاجة التانية بالنسبة للتيمم يكون حضرتك رمل نضيف كده، واخد بال حضرتك، في اعزك الله في علبة جزم صغيرة ولا حاجة او في كيس يضرب عليه ويتيمم به ان شاء الله، وربنا يجعلها في ميزان حسناته ويعفو عنه.
الله يكرمك. والله تدعي لي يا شيخ ان ربنا
يعفو عنه ويجعلها في ميزان حسناته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي سؤالك. اتفضلي.
لو سمحت، انا كان طلع لي مستحقات من والدي كان توفى يعني، وطلع لي فلوس وكده وحطيتهم في البنك، فانا مش عارف عليهم فوائد يعني بيطلع لهم فوائد، اطلع عليهم زكاة ولا ما اطلعش؟
حضرتك بالنسبة لاصل المال، اصل المال
ايوه
تطلعي الزكاة عليه؟
على الفلوس نفسها اللي انا حطها.
على اصل المال اللي انت حطاه.
اه.
بالنسبة للفوائد لا تاخديها ولا تطلعي عنها زكاة، تطلعيها الفقراء المسلمين او في المصارف العامة، والله سبحانه اعلى واعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت عايز اسأل دلوقتي، انا جوزي ولله الحمد مواظب على الصلوات في الفروض يعني باستمرار وكده، بس هو يعني جات له فترة يعني حاسس ان هو ريحة بقه بتأذى منها الناس، لان هو عنده مرض البلهارسة. سأل الدكتور وحلل، قالوا البلهارسة ده لازم يخدلها علاج وكده يعني. فهو بيقول انا بحس كل اللي حواليه بيتاذوا من ريحه الفم، فهو بيقول هل عايز يعرف يعني هل ينفع ان هو يعني يتوقف لغايه ما ياخد العلاج والريحه تروح علشان ما يزيدش غيره كده؟
اه ممكن ما يصليش الجماعه في المسجد ويصلي في البيت. ما يصليش في المسجد ويصلي في البيت زي اللي اكل توم واكل بصل.
جزاك الله كل خير.
الله يحفظك.
يعني يصلي في البيت يعني؟
اه يصلي في البيت ان شاء الله عادي باذن الله. بالنسبة للأخ اللي بيسأل إنه شغال في ليبيا ويقوم بتحويل مبالغ مالية، هو من تونس مثلا، فبياخد مبالغ مالية يديها الأخ تاني معاه تونسي برضه يعمل في ليبيا، يقوم ياخد مثلا 150 دينار يقوم يحولهم لأهله بس بما قيمته 145 دينار، يعني بيحولهم بالعملة التونسي بما قيمته 145 دينار. المسألة دي تتعلق بالصرف. الصرف اللي هو اللي كانت في الأصل مبادلة النقد بالنقد أو الذهب بالفضة. مبادلة الذهب بالفضة دي تسمى صرف. فالعين احنا عندنا أي مال إما أن يكون عين وإما أن يكون عرض. المال اللي في الدنيا ده كله. المال مش النقود، المال كل ما يباع ويشترى ويقرك البيع على تملكه. يعني الثياب من المال، النظارة، المكتب، الكاميرا، الأرض، المروحة، العقارات، البيوت، السفينة، الطائرة، الملابس، الثياب، كل ما يباع ويشترى، القلم، الكوب، أي شيء بيباع ويشترى ده من الأموال. الأموال بتنقسم إلى قسمين. الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤال، احنا مهاجرين من العراق من محافظة لمحافظة، هل يجوز لنا قصر السلام مع ازواجنا؟
حضرتك انتم مسافرين دلوقتي؟
وعندي سؤال ثاني،
المسافة قد ايه اللي انتم
احنا مهاجرين مع ازواجنا من محافظة لمحافظة لكن داخل العراق، فهل يجوز لنا قصر
يعني مهاجرين يعني قاعدين بصفة مؤقتة ما تعرفوش هترجعوا امتى ولا تمشوا امتى ولا كده؟
ما اسمع صوتك، واضح لي يا زين شيخنا؟
حضرتك يعني اتنقلتوا من مكان لمكان تستقروا فيه؟
لا ما نستقر، بنقعد بيه شهر او شهرين ونتحول مكان ثاني، ما مستقرين بنفس المكان. هذا جزء انا قصر الصلاة؟
يعني بس المكان ده بتاعكم والمكان ده بتاعكم.
ايوه.
طيب حاضر.
شيخ السؤال الثاني.
حضرتك تقصير تقصير الصلاة في يوم السفر بس. في اثناء السفر.
نعم شيخنا؟
تقصير الصلاة اثناء السفر فقط.
ما اسمع صوتك شيخ. صلاة سفر يعني اقصر؟
اثناء السفر ايوه.
وشلون الجلوس بالبيت يعني خلال شهر نبقى يعني نتمها؟
لا في البيت تتم الصلاة ما تقصروش ان شاء الله.
شيخنا سؤال ثاني، زوجي توفى قبل شهر وأمني انه انا ما انزع اخصمر وصاني، واذا نزعت يعني جبرا هي اتم على هذا الشيء؟
معلش انت بتقولي وقعت جبرا على ايه؟
يعني جبروني انه انزع الخمار، هل اتم على هذا الشيء لان زوجي وصاني انه انا ما انزع الخمار، هو متوفي زوجي. يعني خلى امانه من انه انا ما انزع الخمار وراح انزع جبرا. يعني هل اتم على هذا الشيء؟
انت حضرتك خليك تمضي جبرا على ان انت مدينه بدين؟
زوجي توفى وقال لك نزعين الخمار. وهسه يعني جبرا راح ينزعونه من عندي هنا بالعراق داخل العراق لان وضع يكتبوا يحتضنها ارهابيه. فماذا الاثم علي؟ يعني هل علي اثم انه انا شيخ نزعته شو اسمه جبرا اثم لان زوجي وصاني انه ما نزعه؟
طيب حاضر حاضر. بالنسبه للسؤال بتاع الصرف احنا بنقول ان المال كل ما يباع ويشترى ويقر الشرع الانسان على تملكه. فالمال هذا ينقسم إلى قسمين، إلى نقد أو إلى عين وإلى عرض. العين اللي هو كان الذهب والفضة، والعرض كل ما عدا الذهب والفضة مما يباع ويشترى. فالنهاردة العين قام مقام العين اللي هم الذهب والفضة اللي هي النقود والعملة الورقية، وما عدا النقود يسمى أيضا بالعرض. الصرف لا يكون إلا في العين في الذهب والفضة، ودلوقتي بيكون في إيه؟ في العملات الورقية أو في النقود الورقية أو المعدنية اللي موجودة. الصرف هذا يعني مبادلة الذهب بالفضة أو مبادلة الفضة بالذهب، يشترط فيه التقابض. التقابض يعني يكون في مجلس واحد. إن كان ذهب بذهب أو فضة بفضة يشترط التماثل، إذا كان ذهب بفضة مش هيبقى فيه تماثل لكن يشترط التقابض. فبالتالي تطبيق ده على العملة النقدية، إذا كنت رايح تفك 100 جنيه من واحد، ال 100 جنيه دي بتاخدها عشرات عشرينات خمسات جنيهات، ده يسمى صرف، بتدي بنفس جنس العملة، يشترط ها هنا التقابض. يبقى ما ينفعش يقول له فك لي ال 100 جنيه ديت، يقول له طب والله أنا اللي معايا 80، يقول له طب هاتهم وبقى لي عندك ال 20، ما ينفعش، لأن ده عقد صرف يشترط فيه التقابض. امال ينفع يقول له خد انت محتاج قد ايه؟ محتاج 30 خدهم، وما تفك يبقى هاتهم، يبقى اقرضه. لو بيشتري منه حاجه وفضل باقي مفيش مشكله، لان مش عقد صرف ده عقد بيع. يبقى المشكله لما يكون بيفك منه بس، ده عقد صرف. بيشتري وفضل باقي في غير الاصناف الربويه يبقى ما فيش مشكله. الذهب والفضه ما فيش مشكله. يبقى ده بالنسبه للصرف. انا محتاج اجاوب على الاسئله. الاسئله كترت ومش هنلحق نجاوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سيد الشيخ، انا تزوجت امراه وانجبت منها اولاد، وبعد كده قررت تزوجت امراه اخرى وانجبت منها وهي التي ترد لي اولادي، يعني فما حكم مثلا اهلها بالنسبه لاولادي اللي هم من مراتي الاولانيه؟
اهلها اجانب عن اولادك.
فما حكم ابوها بالنسبه للمعامله؟ انا عندي بنات.
انا بقول لحضرتك ابوها اجنبي عن بناتك.
أجنبي.
نعم.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا شيخ. بدي من أسألك ثلاث أسئلة إذا أمكن.
تفضل حضرتك.
اللهم صل على محمد. في الذهب الأبيض. إذا شاب عنده دب يعني ولبسه حلال ولا حرام؟
هو ايه الفرق بين الذهب الابيض والاصفر؟ الذهب ايه الفرق بين الابيض والاصفر؟
والله ما بعرف.
ما انا بقول لحضرتك اهو، انا عندي الذهب واحد، ما انا بسال حضرتك في فرق بين ده وده؟
يعني اثنين نفس الشيء حرام.
يبقى النهي عن لبس الذهب مطلق، اللي عنده دليل استثناء الذهب الابيض يقول. انت معايا حضرتك؟
صوت اللي عندكم واطي بتاع التليفون.
حاضر افر ان شاء الله وهيبان ان شاء الله.
في السؤال الثاني.
تفضل.
الزوجة بعد وفاة تحرم على زوجها؟
الزوجة ايه؟
بعد الوفاة تحرم على زوجها؟
بمعنى ايه تحرم عليه؟
يعني يشوف شعرها، يشوفها مرة ثانية، يعني يطلع من الغرفة لما تكون ميتة.
يا اخي الحبيب، الزوج لو مات زوجته تغسله. انت معايا حضرتك؟
نعم.
والعلاقه الزوجيه لا يحل لغيره ان يتقدم لنكاحها الا بعد انقضاء العده. معايا حضرتك؟
نعم.
فاسماء بنت عميس هي التي غسلت زوجها ابا بكر رضي الله عنه وارضاه. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه أو كما ورد عنهن. فالزوجة بعد موت الزوج ممكن تغسل زوجها، والزوج بعد وفاة المرأة ممكن يغسل زوجته، والله أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ اللي كنا بنتكلم عن عقد الصرف، اللي بنقول النهاردة بتبادل عملات مختلفة، ده عقد صرف. بتفك 200 جنيه بتفك 100 جنيه بعملة فئة أقل نفس المبلغ بنفس الايه المبلغ برضو ده عقد صرف. لذلك بنقول اللي بيقع من إخواننا اللي بيجي يقول لك الفكة، انت بتاخد 500 جنيه فكة جنيهات، انا هاخدهم منك بأديك 480 ايه مجمدين. ده عقد صرف ما ينفعش، عقد صرف ما ينفعش. فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. بالنسبة بقى للعملات المختلفة، بتغير جنيه بدولار، ريال سعودي باسترليني، بتغير يورو بدينار كويتي، مفيش هنا تقابض، عفوا مفيش هنا تماثل. يبقى في تماثل ازاي؟ لكن يشترط شرط واحد هو التقابض. فبالتالي انت حضرتك بتدفع مبلغ وبتاخد قصاد منه مبلغ اخر بعملة تانية، هيبقى في تقابض. كيف يتصور ان يكون في تماثل؟ لكن يشترط شرط واحد وهو التقابض، انك تدفع الفلوس وتاخدها في نفس الايه في نفس المجلس. فارجو ان ننتبه هنا. فلذلك ده من الاخطاء اللي بتقع عند كثير من الناس، يقول له الفلوس اهي وادفع القيمه بتاعتها والكلام ده. لا، احنا بنقول بالنسبه للبنك، الايداع اللي انت بتعمله في البنك ده السند اللي بتاخده بمثابه القبض. تروح تقول له حول الفلوس ديت على مصر، حولها لي على تونس، حولها لي على سوريا، على ألمانيا. السند اللي بتاخده من البنك بمثابة قبض للأموال. لذلك قال لك لو اتأخرت يوم يومين ثلاثة مش مشكلة، ده على أساس إن إيه؟ إن أنت قبضت، يعتبر بمثابة قبض. لكن شخص بيدي لشخص ويروح يسلم، هذا هو موطن الخلل في هذه المعاملة لعدم التقابض في عقد الصرف. لكن بالنسبة للفلوس بتوصل بما قيمته مبلغ 145 بعد ما كانت 150، أما فيش عندي شرط هنا أن يكون فيه تماثل. أنا عندي الصرف بيتم، اديتني العملة بخمسة جنيه وسبعين الصرف صحيح، اديتني بخمسة جنيه وستين الصرف صحيح، بخمسة جنيه وثمانين وأنا تراضيت الصرف صحيح. لكن المشكلة في وجوب التقابض في المجلس، وده النقطة اللي الأخ ما سألش عليها، وبيسأل أن القيمة بدل ما كانت 150 وصلت عنده هناك بما يوازي 145. موطن الخلل ليس في هذه الجزئية، بل موطن الخلل في أن ما فيش تقابض في عقد الصرف، فمن ثم أقلع عن هذه المعاملة لأنها معاملة ربوية، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخ الكريم اللي بيسأل أن والده مات وأخته كانت ماتت قبل منه، وأخته تركت ولد وبنت، فوالده ترك زوجة غير أمه، وفي نفس الوقت ساب خمس أولاد وساب بنتين غير البنت اللي ماتت. فمنقولها هنا التركة دي كيف تقسم؟ بنيجي نشوف الزوجة بنديلها التمن بتاعها، الخمس ولاد كل ولد بياخد سهمين يبقى عنده 10 أسهم، البنتين بحط عليهم البنت بدلهم 3 سهام، البنت اللي ماتت بعتبر انها حية بدلها 3 سهام، 3 سهام لكل بنت سهم. يبقى اذا البنت ها هنا كان نصيبها لو كان والدها مات قبلها انها كانت تاخد 1/13، تاخد سهم من 13 سهم من التركة. يبقى اذا باجي اطلع السهم اللي من 13 سهم دوت من التركة واعطيه للولد والبنت، بعطيه للولد والبنت، وباقي التركة تقسم بين الورثة. طب انا بدي 1/13 دول باعتبار ايه؟ باعتبار انها وصية واجبة. وارجو ان انبه هنا ان الوصية الواجبة، وانا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، خلاف اهل العلم فيها خلاف سائغ، لان الخلاف منحصر هل آية الوصية اللي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين اللي في سورة البقرة، هل نسخت بآيات المواريث في سورة النساء أم لا؟ ليوصيكم الله في أولادكم. نسخت أم لم تنسخ؟ فاللي قال إنها نسخت لم يقل بالوصية الواجبة، واللي قال إنها لم تنسخ وإنما يعمل بهذه في موضعها وهذه في موضعها قال بأن الوصية الواجبة لها مجال يعمل به. ومن أخذ بالوصية الواجبة، وده معظم الدول العربية والإسلامية، اختلف في تطبيقه. فمثلا في سوريا يعطون الوصية الواجبة لأبناء الابن فقط اللي هو الذكر، في مصر يعطون لأبناء الابن وأبناء البنت، سواء الرجل ابنه اللي مات أو بنته اللي ماتت بيدوا لأولاده. في سوريا بينظرهم لأبناء الابن إن دول من ضمن الورثة، لكن بينظرهم لأبناء البنت إن هم من ضمن ذوي الرحم، فلم يعطوهم وصية واجبة. فبناء على ما يجري عندنا في مصر، ولاد البنت دول بياخدوا وصية واجبة كما لو كانت أمها حية، بياخدوا نصيب أمهم كما لو كانت حية، طالما لم يصل إلى الثلث، الحد الأقصى اللي ياخدوه الثلث، والحد الأقصى للوصية الواجبة تاخده في التركة لو 4 أولاد ماتهم ما يجوزوش الثلث أبدا، أقصى حد للوصية الواجبة الثلث. فها هنا نصيب الأم لو كانت حية 1/13 سهم، يبقى هو ده اللي هياخدوه كوصية واجبة، والباقي يقسم على الورثة، ده بخلاف نصيب الزوجة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الثاني بيقول ان اخوه تزوج وانجب بنت وطلق امها ولا ينفق عليها، والبنت عاشت مع جدتها ثم راحت مع زوج امها ولا ينفق عليها، فبيقول الارض اللي بيبيعوها دلوقتي وعايز ياخد جزء من المبلغ ويعطيه لبنت اخيه، واخوه رافض، بيقول يجوز ان يعمل كده غصب عنه؟ طبعا ده النفقه الاصل انها واجبه، والاصل ان البنت دي تلجا الى القضاء يفرض لها نفقه، والأب يأثم لتركه النفقة على ابنته، يعني يبقى رجل موسر ورجل عنده أرض وعنده إرث وعنده أموال ولا ينفق على ابنته، ده لو كان فقيرا لينفق ذو ساعة من سعته، يعني ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. يبقى حتى الإنسان في حال اليسر واجب النفقة، في حال العسر أيضا النفقة واجبة لم تسقط عنه، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ينفق بقدر السعة. يبقى النفقة لا تسقط بحال من الأحوال، وبحذب المرء إثما أن يضيع من يقوت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا بأس أن الأخ يأخذ من هذا المال ويدفع إلى ابنة أخيه من النفقة اللازمة على أبيها وإن كان غير راض. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيقول إن عنده سوبر ماركت وبيبيع خضار ومواد غذائية، فبيأتيه رجل يبيع له الطماطم مثلا الكيلو بدينار، ويأتيه آخر يبيع له الكيلو بدينار ونصف، يجي واحد يقول له اديني مثلا بمبلغ كذا، يديله كمية محددة، يجي تعني كده يديله كمية أزيد أو أقل. فالأخ بيقول هل هذا التصرف منه حلال أم حرام؟ احنا المسألة ديت بتثير عندنا في الفقه ما يسمى بالمساومة. مسألة دي في الفقه تثير مسألة تسمى بالمساومة. البيع عندنا إما أن يقع بالنسبة لتحديد الثمن ومقداره، بالنسبة لتحديد الثمن لأن النقطة اللي الأخ الكريم بيسأل فيه، البيع عندنا إما أن يتم بتحديد الثمن، وإما أن يتم البيع بغير تحديد الثمن الأول، يعني الثمن اللي انت شاري به تحدده أو ما تحددوش. طب إن كنت أحدد الثمن الأول، أنا اشتريت السلعة ب100 جنيه هبيعها أقول أنا شاريها ب100، يبقى في الحالة دي عند تحديد الثمن الأول لا أخرج عن ثلاثة فروض. الفرض الأول إن أنا أبيع بمثل الثمن الأول، نفس الثمن الأولاني اللي أنا شاري به أبيع به، وها هنا تسمى هذه بالتولية، يسمى البيع في الحالة دي بيع التولية أو التولية. الفرض الثاني إن أنا هبيع بنفس الثمن الأول مع خسارة أو مع وضع من الثمن معين، فيسمى ها هنا هذا البيع بالوضيعة، إن أنا بنزل من الثمن مقدار معين، اشتريت بمية وهسيب لك فيها عشرة كمان في المية بقى بتسعين. الأمر الثالث إن أنا أبيع مع زيادة معلومة، فيسمى البيع ها هنا بالمرابحة، أنا شريت بمية وهكسب منك عشرة جنيه، يبقى بقت بكام؟ بقت بمية وعشرة. وده كثير من التجار يتعاملون بهذه المعاملة، يقول له أنا جايب الدستة بمية وعشرة هاخد منك على كل دستة عشرة جنيه، يقول له لا خمسة بس، يبقى بخليهم سبعة، ويقوم يشتري منه بذلك. فدي تسمى من بيوع الأمانات، لأن مردها إلى أمانة البائع وإلى ذمته. ما ينفعش بقى يكون شاريها بتسعين ولا شاريها بمية عشرة، ده يبقى كذب واحتيال، ويؤدي ذلك إلى فساد البيع. يبقى دايما بيوع الأمانة سواء بيع التولية أو بيع الوضيعة أو المرابحة. اللي بيجمع بين الثلاث صور ديت أنه يذكر الثمن الذي اشترى به السلعة ويضيف عليها ربحا أو ينقص منها مبلغا، أو يبيع بنفس الثمن اللي هي التولية أو الوضيعة أو المرابحة. القسم الثاني من البيع بالنظر إلى تحديد الثمن لا يتم ذكر الثمن الأول مطلقا، وإنما يعتمد على التراضي بين البائع وبين المشتري، ويسمى البيع في هذه الحالة بالمساومة. مساومة يعني إيه؟ اجتهاد بين البائع وبين المشتري، ده يريد أن يرفع الثمن اللي هو البائع، والمشتري يريد أن يخفض الثمن وهكذا. فهذا البيع لا صلة بالثمن الأول به مطلقا، ملناش دعوة أنت اشتريت بكام ولا بتبيع بكام، يسمى هذا بالمساومة، والعبرة بالتراضي بين البائع وبين المشتري. ومن ثم فالصورة التي ذكرها الأخ الكريم هذه صورة من البيع الصحيح، والله سبحانه أعلى وأعلم. البيعها هنا بيع صحيح. وأذكر ما كان من شأن عروة البارقي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في كتاب الوكالة يشتري له شاة بدينار، فذهب إلى السوق فاشترى الشاة بالدينار ورجع، في أثناء رجوعه ساومه رجل، تبيع الشاة أبيعها بكام بكذا، فباعه الشاه بدينارين. وشريها بكام؟ بدينار. يعني المكسب وصل كام؟ 100%. باعه الشاب بالدينارين ثم رجع إلى السوق فاشترى شاة بدينار. طب والدينار الثاني؟ يعني أقول لو في أيامنا هذه غلبت الظن إن أقول ده أنا اللي تعبت وأنا اللي سويمت وأنا اللي اجتهدت، ده أنا رأي نشف مع الراجل على بال ما بعت له الشاب الدينارين، يروح حاطط الدينار فين؟ في جيبه، ومش اداني دينار للشاة، أدي الشاة وجبتها بدينار. عروة رضي الله عنه لم يفعل ذلك أبدا، وإنما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار. الإخوة اللي بيشتغلوا صناعية، يشتغل نقاش يشتغل كذا، يروح يجيب الحاجة والراجل يخفض له في ثمنه، التخفيض ده يروح حطه في جيبه. طب أنت وكيل وما اشترطتش الأجر في عملك، فالنهاردة أقول للراجل الراجل ساب لي كذا وأنا خدته، او المبلغ الفاتوره ده اللي انا هجتهد فيه انزله هاخده، يبقى الراجل عارف. لكن الراجل ائتمنك وبعت اليك المال تجيب له فاتوره مثلا ب 2000 جنيه وانت دافع 1800، طب وال 200 دول كيف تستحله؟ فرجع عروه الى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة وبالدينار فدعا له بالبركه في صفقه يمينه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه رضي الله عنه وارضاه. يبقى الصورة للأخ الكريم بيتحدث عنها هذه تسمى المساومة، وهي جائزة إن شاء الله، ونسأل الله يعني أن يرزق التجار المسلمين الذين يتقون الله الرزق الحلال الطيب. فالأخ جزاه الله خيرا أنه يتحرى ويسأل ويريد أن هو يستغني بالحلال عن الحرام، فنسأل الله أن يغنينا وإياه بحلاله عن حرامه، اللهم آمين. بالنسبة للأخ السائل الذي يسأل في مسألة يعني تحتاج أن تجتمع لها المجامع الفقهية عندنا في مصر، هذه المسألة، المسألة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الأب، وخاصة في صعيد مصر وفي بعض أنحاء الريف، الأب بيقيم أسرة أشبه بالقبيلة الأبوية بتاعت زمان، محدش ليه ملكية، ملكية شائعة، حدش ليه فلوس، حدش ليه ذمة مالية مستقلة، الكل بيشتغل وزي ما بيقولوا يحط في حجر ابوه. الأب ياخد الفلوس دي يجوز فلان يعمل يسوي، كله فين؟ في ايده. فالحقيقة الأمر ده لا أجد عليه دليلا من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندنا حديث معن بن زائدة، حديث الصدقة، الأب يريد أن يتصدق ودفع بالصدقة إلى أحد الناس، فذهب بالصدقة إلى ابنه فقال والله ما إياك عنيت، أنا قصدي أدي لك، مش قصدي أدي لك أنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما وقال لك ما أخذت، وقال لأبيه ولك ما نويت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ها هنا عندنا ذمة مالية مستقلة، الأب له ذمة مالية والابن له ذمة مالية، ده لا يتعارض مع بر الأب، وإن ما بيدك ما بيدك هو ملك لأبيك. مش بقول بقى الحديث أنت ومالك لأبيك، لا، أنا بقول ما بيدك هو لأبيك، لأنك من كسبه، الابن من كسب أبيه، وهو من أطيب الكسب أن يأكل الرجل من كسب ابنه فهو من كسبه. يبقى إذن النهاردة الابن له ذمة مالية مستقلة، بدليل ان النهاردة لو المال كله ملك للأب، طب لو الابن مات ربنا سبحانه وتعالى بيّن نصيب الأب ليه؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. يعني هتاخد ايه؟ هتاخد سدس المال بتاع ابنك. طب لو كل أب مخلي ابن ما حلتوش حاجة هيورث منه ايه أصلا لو مات؟ يبقى ده معناه ان الأب له ذمة مالية مستقلة والابن له ذمة مالية مستقلة. لكن ان انت تاخد وتنشئ حالة من الشيوع بين الناس وتجمع من دول زي الأشعريين رضي الله عنهم، كانوا إذا أرملوا أو كانوا في الغزو، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أرملوا يعني قل طعامهم أو أصابتهم سنة، أو كانوا في الغزو، دي في حاجة، لكن مش كانوش جوا بيوتهم، الأب ياخد كل فلوس ولاده ومحدش ليه حاجة. فبالتالي أرجو أن المسألة دي ننتبه إليه، لأن المشكلة بتيجي الأب جوز أربعة وثلاثة ما اتجوزوش ومات، طب الفلوس اللي الاب سابها ديت الاربعه اللي بنوا واتجوزهم بيرجع يورثوا تاني وكان المال مال ابيه، ودي مشكله كبيره جدا لان كل حاجه مكتوبه باسم الاب. يقول طب ما اجوزك وادالك ارض لك انا مالي، فلان كان مسافر وكان بيجيب، بتبقى مشكله ومحتاجه الامم المتحده تتدخل بقوات حفظ للسلام عشان تفصل بين الاخوه، وبيقع ظلم ولا شك، بيقع ظلم ولا شك على بعض الاخوه. فبنقول للاخ السائل ها هنا اللي اشتغل بره وكان بيرسل لابيه جزاك الله خيرا، ولكن ما ادخرته لنفسك ليس فيه اسم عليك، هذا ما اراه والله سبحانه اعلى واعلم. فارى ان الاب يعيد النظر في صنيعه هذا، السطوه اللي في غير محلها والبطش اللي بيعمله مع الابناء ويخوفهم العقوق، هذا ليس عقوق. يعني اذا الابن مات وانت ما خليتش حيلته حاجه هتورث منه ايه؟ ما ربنا بيبين الانصبه ليه؟ بيبين نصيب الام ليه؟ فيعني ارى ان احنا نعيد النظر في مثل هذه العادات التي تمكنت من كثير من النفوس وادت الى يعني الاب مجرد ما يموت كيان الاسره كله بينهار، لان يبقى في واحد خد واستفاد ويرجع يورث تاني فيما ليس بحق الله، والاصغر يحس انه مظلوم، يحس ان ابوه ظلمه، واللي كان مسافر بره احنا اللي اشترينا وعملنا وغيرنا اللي خد، فبيؤدي ذلك الى عداوات كثيره في النفوس. فيعني نرجو ان الامور دي يعاد فيها النظر، وان الاب يعلم ان هو يجمع ابنائه بالحب مش بان ياخد كل اللي في جيوبهم وما يديلهمش حاجه، واللي ياخد ملين من ورايا انا مش هسامحه، ويبقى ابنه تعبان عايز يكشف يستنوا لما الاب يبقى يتنازل ويدي فلوس عشان يكشف، ما ينفعش الكلام ده. فهذا ما نراه والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبه للاخت الكريمه اللي بتسال عن صبغ الراس بالاسود، فما نراه والله اعلى واعلم انه يجوز. انا سالتها هي كبيره ولا صغيره، يجوز بالنسبه للشاب او بالنسبه للشابه، ويكره بالنسبه للعجوز. والامر ده كنا بيناه قبل ذلك. عفوا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا ليا سلفه متجوزه ابن خالتها. وامها ميته، اللي هي متجوزه دي امها ميته، بس حماتها رضعت حد من اخواتها.
بعد اذن حضرتك، بس مش سلفتك دي عن اخت جوزك؟
لا سلفتش.
يعني
لا سلفتي مش اخت جوز.
امال تبقى ايه حضرتك؟
ها؟
امال تبقى ايه؟ اللي اخو جوزك متجوزه، اخو جوزك
يعني اخو جوز اخوات.
طيب يعني اذا ان اخو جوزك هو ابن خالتها.
ايوه.
طيب مش مشكله، دي اسالي بقى حضرتك
السؤال تاني.
لا خلاص كمل. وبعدين حضرتك؟
وبعدين هي حماتها رضعت حد من اخواتها.
حماتها رضعت مين؟
ما تعرفش هي رضعت مين. امها هي ميته رضعت حد برضك من ولاد خالتها.
حضرتك بس بعد اذن حضرتك، حمات حضرتك
رضعت حد من اخوات مرات ابنها.
انا معلش،
امها ميته، هي امها ميته، مش عارفه رضعت مين.
يعني رضعت، يعني ممكن تكون رضعت جوزها؟
مش عارفين بقى.
طب انتوا مش عارفين، انا اللي هعرف.
هي جزء، ما هي امها ميته، مش عارفه، هي امها ميته.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الو.
ايوه السلام عليكم.
الشيخ معي؟
مع حضرتك، اتفضلي.
يعطيك العافيه يا شيخ. انا لي والدي ولا اربع اخوات بنات، هنن يعني اربع اخوات بنات ولهم اخ. هلا هي توفت والدتي وتوفى اخوها، بس انا امبارح اخبرت لها، والدتي سنه متوفاه، امبارح لخبرت انه في ورثه وانه هو ما عطاهم مضبوط حقه، وانه ستي عطتهم مصاري ليرات ذهب.
يعني اخو والدتك ده مات امبارح؟
لا انا امبارح لخبرت بهالامر. اخو والدتي مات من سنتين ووالدتي ماتت من سنه. بس انا امبارح لخبرت، وانا هلا هيك يعني عقت بحيره وبدي بري ذمه امي. يعني ماني عارفاني حالي شو بدي اعمل.
انه هي ستي وصلت له لها لابنها بعشرين ليرة ذهب واخدته خالتي وعطت هالبنات وعطته له بس خمسة ما عطته عشرين وهو اكل عليهم كمان ورثة. بقى انه هون انا لا عرفت شو بدي يعني شو بدي اعمل لحتى بري ذمة امي خصوصا انه اختي شافتها بالمنام قبل ما نخبر هالشي هاد انه روس اصابيعها محروقين وظهرها محروق. بقى يعني هون انا شو بقدر اعمل يعني بتمنى انه تفيدني بشي
حضرتك لاما ان اخواتها يسامحوها اللي اخذت حقهم معي حضرتك
كيف
الاخوات هيسامحوها
اخواتها يسامحوها هي بس اخ واحد اللي معطوا حقه على الكامل هن سألوا لانه وقتها هن يعني ما لا بيعرفوا يقرأوا لا يكتبوا لا انه مثلا بيحضروا مجالس هالعلم يعني على الفطرة هيك عايشين مثل هالعباد.
طيب حضرتك
وقتها انه توكلوا جوز خالتي وسأل لهم قال لهم بما انه اخوه اكل عليهم اخوهم اكل عليهم حقهم ما عطاهم حقهم على الكامل بجوز هن كمان ما يعطوا حقه على الكامل.
طيب يعني اذا كانت هي اللي خدته قصاد حقها
ايه
قصاد حقها ما يزيد شيء
يعني هي ما 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 عرفت يعني هالامر مزبوط.
طيب عموما برضو يبقى حضرتك ولاد خالك ولاد خالك اللي مات الله يرحمه من سنتين تتكلموهم وتتفقوا ان كلكم تسامحوا بعض ان شاء الله
نسامح بعض.
اه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل حضرتك.
بقول لحضرتك ايه
تفضل.
في اخ شغال في شركه المصرية للاتصالات بيصلح تليفونات للناس وكده. ففي ناس طبعا بعد ما يشتغل بيدوا له اكراميه فلوس من عندهم ما بيطلبش حاجه من حد. طبعا قديمه ممكن ياخدها
حضرتك بيديله عن كامل طيب نفس من غير ما يطلب
ما بيطلبش
ماشي ما انا بقول لحضرتك اهو وما بيعطلهمش شغلهم لحد ما يجي يديله
لا ما بيعطلش
طب ما خلاص انا بقول لحضرتك يعني اذا كان الامر كما تقول اللي هي باب الاكراميه الدوله نفسها معترفه به والضرائب بتيجي كده تحط الورق الضرائب يقول لك الاكراميات معايا حضرتك
ايوه
وده راجل موظف مش بتاع رشوه ولا مش هياخد يضيع حق حد
لا هو راجل كويس ملتزم وبيشتغل بس في مشكله ان الشركه مانعه منه ان هو ياخد من حد
الشركه نفسها منعاه
منعاه انه ياخد من حد هو بيسال في دي لو هو خد يبقى كده قاسم
ما انا بقول لحضرتك الشركه طالما منعاه واكيد بتدي له مرتب يكفيه
بتدي له مرتب
مرتب يكفيه ما خلاص وطالما منعاه من كده والشرط عليه ما يخالفش الشرط معاه لان كده بيخالف شرط في العقد اللي بينه وبينه
لا مش عقد ده منعاه بالشفه وكده
منعاه
يعني
ايه؟
هو سوى منعينه بالشفه وكده بس
منعاه ايه
منعينه شفوي من غير قرارات ولا عقود ولا حاجه
ما هو العقد مش لازم يتكتب العقد الكلمه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الكلمه اللي بتقال الكلمه اللي بتقال ديت عقد
ماشي ربنا يبارك فيك
الله يحفظك انما اذا حد ادى عن طيب كامل خاطر راجل شايفه فقير مسكين جعلها زي زكاة ماله ولم يشترط عليه إلى آخره خلاص ما فيش فيها مشكلة لكن إن الشركة قالت له ما تاخدش ما ياخدش وما يطلبش من أي حد نهائي حد ألح عليه يقول للشركة منعانا يقول له يا أخي والله أنا مسامحك أنا مش عارف خلاص هو حر بقى في الحالة دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أيوة تفضلي يا حضرتك
انا دلوقتي متجوزة واحد معاه ثلاث اولاد من 40 سنة فانا كنت عايشة في اوضة وبعدين زوجي سافر بعت لي فلوس قال لي خد شقة فاشتريت بحق بدل الشقة ارض وعملت بيت وقعدت فيه هل من اولاد زوجي ليهم في البيت
حضرتك الشقه كان بعتها تشتريها له
لا بعتها ليا انا عايز ما عنديش شقه فقال بعت لي مبلغ وقال لي خدي شقه لي فبدل ما خدت شقه رحت اشتريت بالفلوس ارض وعملت بيت وقعدت فيه هل ولاد جوزي ليهم في الارض دي
ما هي حاجه الامر واقف على الفلوس اللي بعتها لحضرتك كان بعتها لك تشتري شقه ليه هو
ليا انا عشان هم اولاده ساكنين في سكن لوحدهم
خلاص لو هو بعت لك الفلوس ليك انت خاصه بيك انت خلاص دي فلوسك انت بقى تعملي فيها اللي انت عايزاه
يعني مش من حقهم ياخدوا من.
ما انا بقول لحضرتك وبعدين لما جيت لما جه وبنيت لقاكي شاريه ارض كلمك في حاجه؟
لا ما كلمنيش.
ما كلمكيش في حاجه؟
لا انا اللي خايفه من ربنا عايزه اعرف يعني.
ما انا بقول لحضرتك اهو طالما هو بعت لك الفلوس واشتريتي بيها لنفسك وعملت لنفسك خلاص ده حاجتك انت. انما لو كان بعت لك تشتري شقه للاسره
لا
وخلاص ماشي.
طب معلش سؤال تاني.
اتفضلي اتفضلي.
في انا ليا بنت خاله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم. الله وبركاته. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ام احمد.
يا حاجه الاسم مش مشكله اتفضلي يا حاجه اتفضلي.
نعم. انا دلوقتي كان معايا فلوس في البوسطه والفلوس اللي طلعت منها ينفع نوزعها في قرايبي يتامي؟
ينفع طالما فقراء يعني فقراء
ومساكين.
امال؟
نعم.
مش فقراء؟
لا
ما ينفعش
بس يعني. بس بيصعب يعني فيهم اطفال لسه.
لا ما هو ممكن طفل بس عنده فلوس ووارث وغني. لا العبره ان يكون فقير او مسكين.
طب احنا خدنا قرض وكنا محتاجين فلوس كان علينا وصل اماني وخدنا قرض وما فيش حد يسلف حد. وخدناه لان عايزين نسدده وصل امانه كان علينا. في علينا ذنب في الموضوع ده؟
طب ازاي في فلوس في البوسطه اهوت؟
لا ده كان مبلغ بسيط. يعني ارباح بسيطه يعني. ينفع؟
ما انا بقول لحضرتك القرض حرام تحت اي ظرف.
تحت اي ظرف؟
تحت اي ظرف القرض حرام.
والارباح اللي البوسطه ديت الحاجه بسيطه دي ما نديش منها.
لا ما تاخدوش منها حاجه لكم.
ما نديش منه؟
ما تاخدش منها حاجه.
ينفع يتوزع على الناس غلابه حواليني؟
غلابه.
ماشي شكرا.
شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا حاطه مبلغ من المال في البنك، هل ينفع الفوائد بتاع المبلغ ده اخدها واديها لشخص يروح بيها عمره؟
ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. فحضرتك النهارده الفوائد بتاعه البنوك الربويه اما تروح في مصرف عام، مستشفى، مدرسه بتتبنى، طريق بيتسفلت، صرف صحي بيتعمل لقريه البلد. أيوة. او تروح لفقراء المسلمين.
هو بنك اسلامي لو سمحت.
بنك اسلامي؟
ايوه.
خلاص ماشي، ما انت حضرتك بتقولي فوائد.
هو بنك اسلامي وليه فوائد.
ليه عائد يعني بيجي على المال.
عائد على المبلغ ده.
مفيش مشكله.
فده ممكن اخده واديه لواحده يعني نفسها تروح عمره.
ما انا بقول لحضرتك طالما بنك اسلامي خدتيه صرفتيه عملتيه انت حر بقى في حضرتك.
خلاص الف شكرا.
ربنا يحفظك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اخلص انا بقى الاسئله اللي معايا. بالنسبه للاخت الكريمه اللي كانت بتسال ان التيمم هل يصلى به اكثر من صلاه ام يصلى به صلاه واحده؟ بالنسبه للمساله ديت العلماء اختلفوا فيها لاختلافهم هل التيمم رافع للحدث ام مبيح للعباده. فمن قال انه رافع للحدث كالوضوء تماما قال يصلي به أكثر من صلاة إلى أن يحدث حدث آخر ينتقض به الوضوء. من قال أنه مبيح للعبادة فقط ولا يرفع الحدث قالوا يتوضأ لوقت كل صلاة. يبقى يتوضأ صلى الظهر لم يحدث والعصر إذن يتيمم تيمم جديد من أجل صلاة العصر. والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت اللي بتسأل عن مسألة الرضاع بتقول خطيبها رضع من أمه، ابن خالتها رضع من أمه، وخطيبها ابن خالته رضع من والدته. اللي بالنسبة لي ابن خالتها أنا ما أعرفش دونت السؤال صح أو إيه. ابن خالتها لو رضع من أمها ابن خالتها رضع من أمه وخطيبها ابن خالته رضع من والدته. بالنسبة لابن خالتها اللي رضع من أمها هو اللي بيحرم عليه بيصبح كأخ من إخوتها. في نفس الوقت ابن خالتها ده راضع من والدة خطيبته. بالتالي بيكون خطيبها أخوه من الرضاعة، فيحرم على ابن خالتها أن يتزوج أيا من أخوات زوجها أو أخوات خطيبها ده، لكن هي بالنسبة لخطيبها لا يحرم عليه. يبقى أخت من الرضاع تزوجت أخوه من الرضاع، فيش أي مشكلة خالص، فيش أي مشكلة في هذه المسألة إن شاء الله، إن كان السؤال كما ورد على هذا النحو. هي بتظن أنها طالما هي أخت لابن الرضاع، لأن ابن خالتها رضع من أمه، وخطبها أخ برضو لابن خالتها من الرضاع، يبقى هم اتنين إخوات. لا، الأخ اللي بيقول رجل متزوج بنت عمه، وبعد ما أنجب ولد وبنت جدته أخبرته إن هي رضعته حوالي 4 أو 5 مرات. الأخ الكريم اللي تزوج من بنت عمه اكتشف بعد مدة إن جدته رضعته. جدته أول ما رضعته هيبقى عندنا علاقة لمرضها إلى النسب، وعلاقة مرضها إلى الرضاع. العلاقة اللي بالنسب إن دي جدته أم أبيه، العلاقة اللي مرضها إلى الرضاع أنها صارت أما له من الرضاع. طب لما بقت أمه من الرضاع، عمه بقى أخوه من الرضاع. النبي صلى الله عليه وسلم رضع مع حمزة ابن عبد المطلب، فلما رضع معه صار أخا له من الرضاع، هو عم نسبا لكن أخوه من الرضاع. فعلي رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني بتتزوج من مختلف القبائل وتترك قبيلتك ليا بني هاشم، قال صلى الله عليه وسلم وعندكم شيء، في عندكم حد تزوجه؟ قال نعم. يشير إلى من؟ يشير إلى ابنة حمزة، أميمة رضي الله عنها بنت حمزة بن عبد المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، أو أرضعتني وأباها ثويبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هي بنت عمه نسبا، لكن لما رضع مع أبيها صارت بنت أخيه من الرضاع. يبقى السؤال بتاع الأخ الكريم ده، هو تزوج بنت عمه نسبا لكنها بنت أخيه من الرضاع، يبقى إيه الحال في المسألة اللي زي دي؟ إن كان الأمر كما سئلت فيه ينبغي أن يفرق بينهما. وعندنا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، ابن عامر بن عبد نوفل، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت له أمة سوداء قد أرضعتك والتي تزوجت، تزوج بامرأة كانت تسمى غنية وكنيتها أم يحيى بنت أبي إهاب التميمي، فجاءت أمة سوداء قالت قد أرضعتك والتي تزوجت، يبقى تزوج من أخته من الرضاع، كانتش في صلة بينه وبينها، لكن المرأة التي أرضعت واحدة، دي امرأة أرضعت عقبة وأرضعت مرات، مش شرط يكونوا مع بعض مع مدار السنين، ده رضع النهاردة ودي بعد منه ب10 سنين، بس أخته من الرضاع. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأمره بفراقه، إليك عنها أو إليها عنك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله إنها كاذبة، يعني مخطئة، مش كذب يعني تتعمد الكذب، إنها مخطئة. قال صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، إزاي بعدما قيل إنها قد أرضعتك؟ يبقى ها هنا تم التفرقة بينه وبين امرأته. يقول ففارقتها فنكحت رجلا غيري، بعد ما تزوجها وبنى به يفرق بينهما؟ نعم. المسألة ها هنا اللي هكون المحك اللي طلبت من الأخ الكريم يذهب إلى لجنة الفتوى، إن المرأة ها هنا التي أرضعت الجدة، يا الجدة ما تعرفش إن ابنها بيتجوز بنت ابنها، ما تعرفش ده بيتجوز بنت عمه، ربما كانت جاهلة بالحكم في حينها وعلمت به بعده. إن بعض الريف إلى الآن ما عندهمش علم بالتحريم من الرضاع، ده الراجل يكون ابنه راضع من فلانة
ويقول له يا ابني والله احنا عايزين نجوزك بنت الحاج فلان، مش هنلاقي احسن منه، ده حتى مراته مرضعاك، يعني انت بالظبط زي ابنها بالظبط، يعني مراته مرضعاك دي يعني بقت امه من الرضاع، هيتجوز بنتها ازاي؟ هيتجوز اخته من الرضاع؟ والراجل يرى ان هذه يعني من المناقب، ان مرات الراجل ده طالما رضعت ابنه بقت هيبقى قلبها عليه ويبقى زي ابنها بالظبط وتخاف عليه وتواليه ومش هتبقى حما. فكيف يحدث هذا؟ ما رد ذلك الى الجهل بديننا، ان احنا لم نتعلم ديننا بعد، مش عارفين ديننا، مش عارفين احكام ديننا. فلذلك احنا بنقول ان ينبغي ان الدعوه في المساجد وفي الاماكن العامه والى اخره ينبغي ان تنتقل الى الدعوه العلميه التي نعرف بها ديننا، مش تبقى دعوه مجرد وعظ. الجانب التربوي مهم، وجانب تزكيه النفوس ده جانب مهم جدا، لكن لا يكون هو الدعوه ولا لب الدعوه ولا يكون هو الدعوه فقط او جانب الدعوه او السواد الاعظم من الدعوه، يبقى الدعوه ماشيه جنبا الى جنب. الدعوه اللي هي تزكيه النفوس ده جانب التزكوي ده والتربوي ده مهم جدا، لكن الى جانبه لابد ان الناس تتعلم كيف تتوضأ، كيف تتيمم، كيف تصلي، كيف تعبد ربها سبحانه وتعالى، كيف تؤدي زكاة ماله، كيف تصوم، كيف تؤدي المناسك الحج. يبقى دي دعوة جنبا الى جنب. فللأسف الشديد لقلة الجانب التوعية في هذه المجالات نشأت هذه الامور. المرأة ربما لا تعلم انها طالما ارضعت ابنها صارت اما له من الرضاع، كل عمامه وكل عماته أصبحوا إخوته من الرضاع، يبقى يمتنع عليه أن يتزوج أي واحدة من بنات عماته أو بنت عمه، ما ينفعش يتجوزها، ده بقت بنت أخيه من الرضاع. فلذلك الأخ الكريم ينبغي أن يذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف يسأل عن هذه المسألة، وإن شاء الله الفتية التي يفتون بها يعمل بها. لكن أنا طلبت منه أن هو يمسك عن هذه المرأة ويعني يتعامل كأنها أجنبية عنه إلى أن تقضي بينهما لجنة الفتوى، والله سبحانه أعلى وأعلم. طب ربما يدور بذهن البعض، طب افرض لجنة الفتوى قالت له المرأة دي حرمت عليك وانت تزوجت من أختك من الرضاع، النهاردة الولاد دول هينسبوا لمين؟ ينسبوا لأبيهم ولأمهم، ينسبوا لأبيهم ولأمهم، لأن هنا ما بيحصلش طلاق، بيحصل فسخ لعقد النكاح، لكن الاثار بتاعته الولاد ينسبوا لابيهم ولامه، ام فلان وابوه فلان، بتجب النفقه عليهم، الاب لابد ينفق على ابنائه، المهر بتاع المراه بتاخده بدخول الرجل بها بتاخد مهرها كاملا ويثبت النسب، لو الابن ابوه مات يرث ابيه، يرث اباه ويرث امه، لكن لا يجري التوارث بين الزوجين حتى لو واحد فيهم مات في العدة، مبقاش في توارث. ليه؟ لأن سبب التوارث علاقة الزوجية، ومفيش علاقة زوجية ها هنا، لأنها نشأت باطلة فانفسخ العقد. ده الأثر اللي بيترتب على فسخ عقد النكاح، والله سبحانه أعلى وأعلم. وطبعا العلاقة الماضية ما كانش فيها شيء، لأنه كان بيتعامل وهو يظن أنها حل له، لكن بمجرد ما سأل الآن قلت له امتنع عن هذه المرأة ولا تقربها، لأن من الآن يعني أمر، وقبل ذلك كان أمرا آخر، إلى أن تقضي في المسألة لجنة الفتوى إن شاء الله فيعمل بفتوى. لجنة الفتوى في الأزهر الشريف بالقاهرة، الأخ الكريم يذهب إليها، وما تقضي به لجنة الفتوى يمتثل إن شاء الله، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة السائلة تقول هل الخمار يشترط فيه أن يكون أسود؟ بعض الناس يظن ان لبس السواد هذا هو السنة، وان المرأة لو لبست مثلا لبس اخر يعني تكون مخالفة للسنة. اقول هذا غير صحيح. ما ورد عن امنا عائشة ان النسوة لما نزلت ايات الحجاب او ايات النقاب شققن مروطهن فكأن على رؤوسهن الغرابيب السود، فاكتسينا بالمروط الأكسية بتاعتهم. هل يعني ذلك أن المرأة تلبس غير الأسود؟ من قال ذلك؟ عندنا في صحيح البخاري لما جاءت هذه المرأة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاه، تشكو زوجها أنه قد ضربه. منى عائشة أجلستها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي من التابعين يقول والنساء ينصر بعضهن بعضا، المرأة بتنصر المرأة وبتكون حامية عنها وتكون يعني مدافعة عن قضاياها. والنساء ينصر بعضهن بعضا، أجلستها حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات في هذه الأيام، إن ذراعها أشد خضرة من خماره. يعني ده إدرة مزرقة أكتر، يعني أكتر من الخمار اللي لابساه. يبقى لون الثوب الذي كانت تلبسه هذه المرأة كان إيه؟ كان أزرق. والبخاري عليه رحمة الله يترجم لذلك أو بهذا المعنى في صحيحه. يبقى المرأة كانت لابسة إيه؟ درعها مزرق من الخبط اللي خدته، يبقى والخمار اللي لابسه لونه إيه؟ لونه أزرق برضه. والبخاري يترجم بهذا المعنى، النساء كنا بيلبسنا الإيه؟ الأخضر، اللون الأخضر. يبقى من يشترط هذا اللون في لبس المرأة؟ يستند لإيه؟ يبقى الأمور دي من أمور العادات ليست من أمور العبادات. تلبس لون بس ما يكونش اللون دوت الألوان المبهرجة الفسفورية لتلفت الأنظار، تلبس لون ما يكونش فيه تبرج، ما يكونش لباس شهرة، ما يكونش ثوب شفاف ولا ضيق. يبقى ده شروط للباس. يعني ممكن تلبس أخضر، ممكن تلبس كحلي، ممكن تلبس بني، حسب ما تيسر طالما توفرت فيه هذه الشروط. يبقى لا يشترط أن يكون خمار المرأة أسود، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن ربما النسوة بيلبسناه لأنه أسطر، لكن لا يشترط هذا اللون، وبالتالي الأمر فيه سعة بالضوابط الشرعية. الأمر فيه سعة بالضوابط الشرعية، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخت الكريمة لزوجها عامل بتر، يعني نسأل الله سبحانه أن يكون هذا الرجل من الصابرين الذين يوفون أجرهم بغير حساب، اللهم آمين. الحقيقة يعني أمر بننبه إخواننا الكرام القائمين على المستشفيات وعلى الخدمات الطبية وما شابه ذلك، في أمور بنغفل عنها. يعني ما أشد احتياج الأمة الإسلامية للمهندس المسلم اللي لما يجي يصمم البيت مثلا يقوم يقول دورة المياه أو بيت الخلاء. لخلاف الفقه معلوم هل يستدبر أم يعني يجوز أن أنت تستقبل القبلة أم تستدبرها، وهل ده في الخلوات والصحراء أم في البنيان أيضا. يقوم يقول لك لا، إحنا هنخرج من الخلاف الفقهي، لا نستقبل القبلة ولا نستدبره. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال ولكن شرقوا أو غربوا، ده بالنسبة لوضع المدينة فقط. ما ينفعش تيجي في مصر تجرأ من تروح ناحية القبلة تغرب يبقى تستدبر القبلة. يبقى هذا الوضع شرقوا أو غربوا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأهل المدينة فقط، لأن القبلة مكة بالنسبة لهم في الجنوب، وإذا استدبرها بقى يستقبل الشام، شرقوا أو غربوا الناحية المشرق أو المغرب مش هيستقبل القبلة ولا يستدبر. لكن أنا في مصر لو شرقت هستقبل القبلة، لو غربت هستدبر القبلة، يبقى أنا أخذ وضع تاني اللي هو وضع الإيه؟ الشمال أو الجنوب وهكذا. يبقى الرجل المهندس المسلم لما يأتي يصمم وعنده فقه في هذه المسائل يقوم بيت الخلاء يجعله في مكان بعيد لا يسمع صوت لمن يكون بالداخل، ما يحطوش جنب أوضة الأنتريه ما ينفعش، يقوم يحطه في مكان بعيد في البيت. في نفس الوقت ما يجيش يخلي بيت الخلاء يستقبل القبلة، الجالس يبقى وشه للقبلة ما ينفعش. يعني بقول خروجا من الخلاف، لكن أنا ما أقول به إن في البنيان لا بأس، إنما الكلام ده في الصحراء والله أعلى وأعلى. فبنقول لما يضع الأمر ده أمر طيب، لما يجي في المستشفى ويشوف سرير المرضى، المريض ده قاعد في المستشفى قاعد قد قاعد مدة، يعني اللي قاعد في عنبر الكسور العظام ده قاعد شهر وشهرين وقاعد ومتجبس ورجله مرفوعة، طب هيصلي ازاي؟ يبقى لابد ان انا وانا بنظم هذا المكان اكون حاطط في دماغي هذا الامر، ان الصلاة لا تسقط عن الانسان بحال من الاحوال، طالما انسان مدرك، طالما انسان واعي مش في غيبوبة مثلا. فلهذا ينبغي ان الاسرة حتى تكون موضوع بحيث يستقبل القبلة يستطيع يؤدي الصلاة. بالنسبة للنهاردة الرمال، ايه المنع انك تجيب رمال ورمال طهرة نظيفة وتحطها يتيمم عليها المريض في المستشفى؟ واحد متجبس ورجله متعلقة وكله في الجبس هيقوم يتوضى ازاي؟ يبقى هذه الامور ينبغي ان تراعى. واسأل الله ان يأخذ بناصية ولاة امورنا لما يحب ويرضى، اللهم امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، بدي أسألك عن ثلاث أسئلة.
تفضل.
أول شيء، حكم التدخين في الإسلام.
نعم.
ثاني شيء، حكم النقاب في الإسلام.
نعم.
ثالث شيء، في أنا بشتغل بالدولة وشغلي بالداخل بشغل اسمه اليانصيب، يعني منبيع اليانصيب. هل في ذلك أتم؟
طيب أنا أجاوبك في ثلاث كلمات إن شاء الله لحد ما نفصل. بالنسبة لحكم التدخين محرم، النقاب يدور بين الوجوب وبين الاستحباب، بيع اليانصيب محرم وصدرت مجامع فقهية بذلك، ونفصل بعد كده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
اتفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أختي منتقبة. ماشي؟ ألو.
بكتب ورا حضرتك، اتفضلي.
وهي مخطوبة وخطيبها شافها مرتين، بس عايز يشوفها دلوقتي، بس يعني بعد ما شافها وخلاص ومخطوبة لها خمس شهور، بس دلوقتي عايز يشوفها تاني قبل ما يكتب عليها. إيه في الحالة دي تعمل إيه؟
في الحالة دي تحجز له عند واحد بتاع رمض ولا حاجة، واخد بال حضرتك؟
آه.
ما قلت طالما عينيه تعبانة كده مرة واتنين، يبقى محتاج طبيب رمض مش محتاج يشوفها هي. شافها مرة واتنين خلاص انتهى الأمر.
يعني ما يشوفهاش؟
ما يشوفهاش يشوفها ايه؟ ما أنا بقول لحضرتك ما هوش شايف مرة واتنين وتلاتة، يبقى محتاج طبيب رمض مش محتاج يشوفها هي.
لا، ما هو ما اتأكدش من ملامحها.
بقى من خمس شهور ما اتأكدش.
لا هو ما اتاكدش من ملامحها، هو بيحلف لها يقول لها والله انا لو شفتك مش هعرفك خالص.
طيب بعد اذن حضرتك، اولا ما ينفعش يكلمها هي، معايا حضرتك؟ اما يعوز حاجه يكلم ابوها ما يكلمهاش هي.
ماشي.
نمره اتنين، ان كان ما شايف ملامحها وكده يشوفها مره اخيره بوجود ابوها ويتاكد انه شافها.
ايوه
ماشي. طبعا المسألة ديت بعض أهل العلم قال إن الرؤية تقيد بثلاث مرات، وبيستندوا لحديث السراقة لأمنا عائشة، لكن أرى إن دي ملهاش شاهد خالص في المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، أنا عندي بنت متجوزة قرايب.
ايوه يا حاجه اتفضلي.
والقرايب دول عندهم ارض، فالشكل سوا.
وايه؟
الشكل سوا، يعني عندهم ارض، القرايب دول عندهم ارض يعني جنب بعض مجاوره بعضها يعني. فالشكل سوا. فجابوا بنت ديات متجوزه مع يعني القرايب دولت، فجابوا بنت في الوسط يعني. فحالا يعني دخلنا في محاكم وكده، بس قال جوزها عايزينها ضروري يعني وعايزينها ترجع. فابوها رافض يعني جامد، فكده حلال ولا حرام يعني؟
لا، ابوها ما يمنعهاش عن جوزها يا حاجه. ابوها ما يحللوش يمنع بنته انها تصطلح مع زوجها. ما ينفعش ابدا. والمراه لو طلقت عدتها في بيت جوزها، ما تسيبش البيت وتمشي منه ابدا.
يعني بعد ما حصل المحاكم وكده يعني ينفع؟
يا حاجه ده بعد الطلاق ينفع يرجعها، يبقى المحاكم اهون من الطلاق.
وأهل جوزها عايزينها يعني كل يوم.
ترجع ان شاء الله ما فيش مشكله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ ايمن؟
الله يحفظك، اتفضل.
ازي حضرتك شيخ ايمن؟ كنت بسال سؤال لحضرتك، كنت جاوبت عليه المره اللي فاتت، بان الزوج اللي بيتعامل مع زوجته من الخلف، حضرتك حكمت او افتيت بان
يا اخي الحبيب، انا قلت نقطه معينه مش كده؟ النهارده الناس ديت اللي خالفوا شرع الله عز وجل واتوا هذه الكبيره، طول ما هم مع بعض، طول ما هم مع بعض مش كده؟ هيفضلوا في هذه الكبيره في انتكاس للفطره.
بالظبط كده،
مش كده؟ يبقى اذا السبيل النهارده ايه؟
السبيل طب هل يا شيخ ايمن بعد اذنك في كفاره لل
انا لا اعلم كفاره لهذا الامر. ده الامر ده انتكاس للفطره، والعقوبة زي ما أهل العلم بيّنوا أن يلقى بالمرء من شاهق والعز بالله يقتل، ده هو ده الحد بتاعه. فالنهاردة انتكاس الفطرة والأمر الحلال الطيب موجود، ويأبى نفسه إلا أن يأتي الحرام الخبيث.
يعني ما فيش حكم تاني غير
الحكم إما التوبة، وإما يفرق بينهم، ملاش حكم تاني. واللي بيتوب أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه.
طيب والتوبه هل ليها شروط او كفاره، ولا هي شروط
التوبه العاديه؟ شروط الكفاره ده. شروط الكفاره ان الانسان يقلع عن الفعل فورا. دي شروط الكفاره، الاقلاع عن المعصيه. الاقلاع عن المعصيه فورا، والعزم بالقلب لا يعود اليها مطلقا.
جزاك الله خير،
الله يكرمك. وفي نفس الوقت بنقول المراه لا يحل لها مطلقا 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 ذلك. يعني المراه يجوز لها تمكن زوجها من ذلك مطلقا. فلذلك يا اخواننا بنقول ان الامر ده هو، بيحدث هذا الامر يفرق بينهما، لان طول ما هو موجودين، طول ما تيسير الفاحشه والعياذ بالله ميسر وموجود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمعت يا مشايخ، دلوقتي ابن اخويا اكبر من بنتي 3 سنين. خطبها بقاله سنتين دلوقتي، واختي اخته رضى عليها بنتي اللي هي بعده.
بعد اذن حضرتك بس معلش تاني معايا السؤال كده، سيبك من 3 سنين واكبر واصغر، ما تلزمنيش الكلمه دي.
ماشي.
مين اللي رضع مع مين؟
بنت اختي، بنت اخويا رضع مع بنتي.
رضعت مع مين؟
بنتي اللي هي مخطوبه دلوقتي.
مع بنتك مش كده؟
اه.
ماشي. وبعدين؟
اخوها خطب بنتي. اخوها خطب بنتي.
تمام.
هل يجوز لها دلوقتي جوازها ولا لا؟
حضرتك بنت اخوك ديت اللي رضعت من مراتك؟
لا، بنت انا اللي رضعت من مراتي.
بنت مين؟
بنت انا اللي رضعت من مرات اخويا.
بنتك انت اللي رضعت من مرات اخوك مش كده؟
اه.
لا، مرات اخوك دلوقتي بقت امها.
طب والحل؟
وكل الحل ان الخطوبه تتفسخ، دي كده بتتجوز اخوها.
ماشي
يا عم. الخطوبه تتفسخ.
ماشي يا عم. شكرا يا مشايخ.
شكرا لله، الله يكرمك. بنته رضعت من مرات اخوه. اول ما رضعت مرات اخوه، مرات اخوه بقت امها. كل عيالها اللي قبل منها واللي بعدها واللي رضعوا معاها واللي ما رضعوش معاها بقى اخواتها، ما ينفعش تتجوز حد منهم خالص. مش مشكله ان هي رضعت مع بنت عمها اللي هي بنت اخو الحاج اللي كان بيسال، مش العبره رضعت مع مين، العبره رضعت من مين. طالما رضعت من مرات عمها، بقت مرات عمها امها، عمها بقى ابوها من الرضاع، ولاد عمها كلهم بقى اخواتها من الرضاع، ما ينفعش تتجوز حد منهم نهائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أيمن؟
الله يحفظك، اتفضل.
حضرتك في نظام عندنا هنا في الأرياف في التجارة، نظام اسمه كش مفتوح. الفلاح بيحصد الزرع الأرز.
اسمه قسط مفتوح؟
بنظام كشف مفتوح.
كشف مفتوح، اه.
بيديله الزرع للرز في أول السنة.
بيدي الزرع لمين؟
للتاجر.
اه.
ما بيتفقش معاه على سعر ولا أي شيء. وبيسيبه معاه، بيتركه معاه طول السنه، التاجر بيبقى حر يبيع او يخزنه او يركنه. بس على مدار السنه في اي وقت يجي الفلاح صاحب الزرع يقول له مثلا ايه وصل السعر في اول السنه ب 1000 وصل 2000 يجي دلوقتي يقول له حاسبني دلوقتي على سعر 2000 او ممكن مثلا هو في اول السنه ب 1000 ينزل ب 500 يقول له حاسبني ب 500 فالنظام ده هل في شيء؟
معلش حضرتك الصوره حضرتك اللي بيحدد السعر مين؟ السوق ولا الفلاح؟
لا هو على مدار السنه السعر بيتحدد حسب السوق. التاجر لقى الفلاح لقى مثلا ان الزرع سعره غلي فبيروح للتاجر يقول له حاسين دلوقتي على السعر ده. يعني طول على مدار السنه الامر متروك للفلاح يعني. والتاجر بياخد الرز بطول السنه وحر يبيعه ويركنه ويخزنه. بس لو السعر نزل الفلاح الخسران، لو السعر طلع الفلاح له نصيب في المكسب يعني.
طيب حاضر، ده نخليه ان شاء الله الفقه البيع بامر الله. بالنسبه لي الاخت الكريمه اللي بتسال ان زوجها، نسال الله ان يشفيه وان يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم امين. المريض بالبلهارسيا ورائحه فمه كريهه، فبالتالي بيذهب للمسجد ومواظب على صلاه الجماعه، ربنا يجازيه كل خير. فالرائحة الكريهة بتؤدي إلى تأذي المصلين، فبتقول يصلي في الجماعة ولا يصلي في البيت؟ قلت لها يصلي في المنزل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل بصلا أو ثوما أن يقرب المسجد، لأن الناس بتتأذى، وده اجتماع ناس بتتأذى الناس من هذه الرائحة. فهذا الرجل معذور. في الفقه ما يسمى بالأبخر. الأبخر اللي بتنبعث رائحة كريهة من فمه، وده من العيوب اللي بتتيح للمرأة أو إن كانت المرأة بخراء إن الرجل يفرقها، وإن كانت هو كذا إن هي تطلب الطلاق، اللي هي بتؤدي إلى تأذي كل قرين أو كل زوج به، الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها إلى آخره. فبالتالي كل من تنبعث منه رائحة كريهة، اللي كان التوم، اللي كان البصل، اللي بيدخن وبيخلي ريحة فمه كريهة، يؤذي المصلي جنب منه يقول يا ريتني ما جيت صليت في الناحية دي خالص. الرجل لو شغال مثلا شغال نقاش وشغال وبيشتغل والبوهية في هدومه وريحة الجاز طالعة منه وريحة الطنر والكلام ده كله والصلر طالع منه، مش لازم ينزل دلوقتي حالا يصلي صلاة الجماعة في المسجد، هيملى المسجد بالرائحة والناس تبقى متأذية. وبعض الناس بيدخل اللي ثيابه مش نظيف يقوم يؤدي لاتساخ المكان، دي كلها أمور تبيح له إن هو يترك صلاة الجماعة. فضلا عن خلاف أهل العلم ما بتكلمش فيه خالص، صلاة الجماعة فرض عين ولا فرض كفاية ولا سنة، ما بتكلمش في المسألة دي خالص. أنا بقول بغض النظر هو يريد الأفضلية وعايز يصلي صلاة الجماعة، هناك أسباب تبيح له التخلف عنها زي هذه الأمور. يبقى هذا الرجل جزاه الله خيرا، ونسأل الله يعني أن يمن عليه بالعافية لحما يتداوى ويعافى بأمر الله سبحانه، يترك صلاة الجماعة إلا الجمعة حتى لا يتأذى الناس. ونسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما، اللهم أمين. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن أنه بيسافروا من محافظة إلى محافظة وبتسأل لهم مقر إقامة هنا ومقر إقامة في المحافظة دي، تقصر الصلاة في أثناء السفر والإقامة إلى آخره، إحنا بنبين مسألة. أولا الأصل عند الإشكال، الأصل هو إتمام الصلاة، الأصل هو إتمام الصلاة. فحينما يشكل عليك الأمر تقول أقصر ولا مقصرش، الأصل أنك تتم. يعني المسافة دي مسافة قصر ولا مسافة إتمام؟ الأمر مشكل عليك ولا ترى بينة، يبقى الأصل أنك تتم الصلاة، لأن قصر الصلاة رخصة، قصر الصلاة رخصة خلافا للأحناف الذين يرون أنها عزيمة. فقصر الصلاة رخصة من الرخص. لما يشكل عليك الأمر إن أتممت الصلاة برئت الذمة، لكن إن قصرت الصلاة أنت بتاخد برخصة، إن أخذت بها في غير محلها لم تجزئك، والله أعلى وأعلم. فبالنسبة للرجل اللي محل إقامة هنا ومحل إقامة في البلد الأخرى، إن أراد أن يأخذ بالرخصة ويقصر الصلاة يكون ذلك في أثناء سفره، في اليوم اللي بيسافر فيه واليوم اللي بيرجع فيه أثناء السفر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل إن هو بيقوم بتصليح التليفونات للناس، وبعض الناس بيديله الشركة منبه عليه ما ياخدش، فبيقول هل يجوز إن ياخد منهم أم لا؟ بالنسبة احنا بنقول هذا الرجل أرجو أن نفرق بين الرشوة وبين العطية وإن كانت بسبب العمل. الرشوة محرمة قولا واحدا بلا خلاف بين أحد من أهل العلم، وإثمها على من دفعها وعلى من أخذها، لأنها يرد بها الباطل ويأخذ بها الإنسان غير حقه. بالنسبة لما يعطى للرجل بسبب عمله فهو مكروه. وابن اللدبية لما جاء يقول هذا أهدي إلي وهذا لكم، النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ما بال أقوام، وأنكر عليه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل ها هنا رجل يعمل عامل يقوم بإصلاح التلفونات، فهو رجل يعني رقيق الحال، فإن أعطيته من جهة إنه رجل مسكين أو فقير أو دخله لا يكفيه من غير طلب منه ومن غير اشتراط وما يأخرش الحاجة وما يجيش يكلم الناس بقرف وكده إلى آخره عشان خاطر إن هم يديله يفك بالفلوس، عشان يفك وش شوية مع الناس لازم ياخد فلوس، ما ينفعش. لكن إن أعطي لمسكنته ولفقره فهذا هو الوجه الذي أتحدث إليه. لكن الشركة طالما منعته إنه ياخد الأصل إنه ما ياخدش، لكن إن أعطاه إنسان نظر إلى حاله وإلى عمله ووجد أن رجل من المساكين وأعطاه هذا السبب فلا بأس، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنقف عند هذا القدر من الأسئلة ونتم الباقي إن شاء الله في الأسبوع القابل إن قدر الله لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.